وطلبت الكتائب من الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر توفير المعدات والطواقم اللازمة لتنفيذ عمليات الانتشار بشكل متزامن. ولا يزال هناك 11 جثة في القطاع، بينها جثتي أسيرتين أجنبيتين بعد أن أفرجت حماس عن 20 أسيرا حيا وسلمت جثث 17 آخرين منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر. أفادت مصادر في كيان الاحتلال الإسرائيلي بأن المتظاهرين من المجتمع الحريدي الذي خرجوا في تظاهرات حاشدة مؤخرا يدرسون خياراتهم للضغط على الحكومة، بما في ذلك احتمالية إسقاط الائتلاف الحاكم في حال رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إقرار القانون الذي يعفيهم من الخدمة العسكرية. ويتجلى موقف المجتمع الحريدي من خلال الأغاني التي رددوها خلال الاحتجاجات والتي عبرت عن رفضهم للخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي. للمزيد بهذا الشأن نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
لا نؤمن بسلطة الكفار ولا نشارك في مؤسستها، هذه كلمات أغنية حريدية رقص عليها الحريديم في مظاهراتهم ضد تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي. الأعداد التي شاركت في التظاهرات رسمت صورة سوداوية لمستقبل الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي دفع ببعض الكتاب الإسرائيليين وعلى رأسهم أريه شبيط إلى القول بأن الكيان سينهار من الداخل إن لم يتم تجنيد الحريديم. التظاهرات المليونية رفعت شعار نموت ولا نتجند.
النمو المضطرد عاما بعد آخر في نسبة الحريديم أو المتدينين المتزمتين قياسا بعدد السكان تؤثر تأثير قاطع وحاسم على مستقبل إسرائيل. أولا هؤلاء لا ينتجون، لا يشتغلون بالاقتصاد إلا بقطاعات محدودة جدا جدا، وبالتالي هم عبء على الاقتصاد. ثانيا لا يخدمون بالجيش، وبالتالي هم عبء على ما يسمى التوزيع، العبء بعدالة على المجتمع، أي أنهم يتلقون مساعدات، يحظون بامتيازات، يقترعون، يحددون مصير الدولة، لكن لا يقومون بما عليهم من واجبات.
السؤال الأبرز اليوم في تل أبيب، هل ستنهار حكومة اليمين بسبب عدم إقرار قانون يمنع تجنيد الحريديم؟ الإجابة تبدو صعبة، فإن أقر القانون سيثير غضب ملايين الإسرائيليين، وإن لم يقر سيغادر الحريديم الحكومة وستسقط ليرثها التيار اليميني الكلاسيكي برئاسة نفتالي بنت. لكن نتنياهو دائما يراهن على قدرته في التعامل مع الحريديم بالوصول إلى تسويات ترضيهم وأيضا لا تصطدم مع المتناقضين معهم.
أصيب مواطن لبناني بخارة لطيران الاحتلال المسير على بلدة كفر صير في قضاء النبطية. وفي اعتداء آخر ألقت طائرات استطلاع إسرائيلية قنبلة صوتية في أجواء بلدة رأس ناقورة في مرتقى يوم أمس، شهدان وأصيب آخرون باستهدافين في كل من كونين وشوكين جنوب لبنان. من جهة أخرى بدأ يوم أمس في القاهرة تحرك دبلوماسي مكثف في لحظة توتر متصاعدة على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية بهدف طرح مقاربة جديدة تمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة. أعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس تنفيذ عملية تفجير عبوات نازفة من نوع سجيل في آلية عسكرية للاحتلال بمدينة نابلس، ما أدى إلى إعطابها. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق المدينة فجر اليوم ودهمت عدة منازل وعمارات سكنية دون الإبلاغ عن اعتقالات. وفي رام الله نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا وسط بلدة ترمس عيا شمال المدينة، كما احتجزت عددا من المركبات ما أدى إلى اختلاق أزمة مرورية وسط انتشار لجنود الاحتلال في شوارع وأزقة البلاد. أكد فالح الفياض خلال احتفال بذكرى تأسيس مديرية الجهد الخدمي والهندسي في الحشد الشعبي أن فتوى المرجعية الدينية العليا كانت العامل الحاسم في إفشال المؤامرة على العراق منذ اليوم الأول. وأوضح الفياض أن الحشد الشعبي انطلق دفاعا عن معركة وجود العراق، مشيرا إلى أن المخططين لهجمة عام 2014 قد فوجئوا باستجابة مئات الآلاف من أبناء الشعب لنداء المرجعية الدينية. وحذر من خطورة تجاوز هذا الدرس وعدم أخذ العبرة منه، معتبرا أن النصر تحقق بفضل المرجعية الدينية الصادقة والقادة المخلصين الذين أيقظوا في النفوس روح المسؤولية. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر عسكرية أن الولايات المتحدة تعزز وجودها البحري قبالة سواحل الفنزويلية، حيث قد يصل عدد القوات إلى 16,000 جندي. وذكرت الصحيفة أن الأسطول الأمريكي يشمل 8 سفن حربية وغواصة نووية بدعم جوي من قواعد في منطقة الكاريبي، يشمل طائرات من طراز B-52 وF-35. وحذرت الصحيفة من أن هذه التحركات العسكرية الضخمة قد تزيد التوترات بين واشنطن وكاراكاس وترفع من احتمال توجيه ضربات أمريكية على الأراضي الفنزويلية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم واستعدادها لكل الاحتمالات. استشهاد مواطن فلسطيني في حي الشجاعية شرق غزة، والاحتلال ينسف مباني سكنية في خان يونس. سرايا القدس تنفذ عملية تفجير عبوات ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال بمدينة نابلس. ختاما نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم. نبدأ لقاءنا المتجدد من حدث وحوار. لقاؤنا هذا يتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات على الصعيد الداخلي الإيراني وكذلك المنطقة والعالم. سوف نسلط الضوء في لقائنا لهذا اليوم عند الأزمة السودانية والإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الدعم السريع في المناطق المختلفة، تحديدا منطقة الفاشر التي تم نشر بعض المقاطع فيديو من هذه المجازر البشعة. عنوان حديثنا لهذا البرنامج: حرب الإبادة من غزة إلى الفاشر. ما هو غرض الغرب من تسليح قوات الدعم السريع رغم ارتكابها المجازر في الفاشر بالسودان؟ ماذا يعني تشابه السياسة الأمريكية الغربية إزاء ما يجري في غزة والفاشر بالسودان؟ تساؤلات عديدة نحاول أن نطرحها في لقائنا لهذا اليوم، مع أيضا استضافتنا لمشاركاتكم وحديثكم ومداخلاتكم في هذا البرنامج. أرقام الهواتف بين أيديكم 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الأول 22-01-37-62، رقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-84. أيضا نستقبل المشاركات والمساهمات عبر تطبيق الواتساب، ورقمنا هو 00989-993-794-2431. موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio_ir. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج. لم يكن الموقف الغربي من الفاشر أقل نفاقا من موقفه تجاه غزة. الدول التي هرعت لتسليح إسرائيل هي ذاتها التي تكتفي بالبيانات المتعاطفة مع السودان، بينما تغض الطرف عن تدفق السلاح إلى قوات الدعم السريع، وتغطي عبر الإعلام العالمي على بشاعة ما يجري. حقيقة صور الإبادة تثبت حقيقة جرائم كبيرة. الصور التي تبث على الهواء مباشرة من غزة إلى الفاشر دون أن يرف للعالم جفن أو تهتز لحقيقة أو له ضمائر القادة لا تهتز في هذه المتابعة. ترتكب الجرائم ذاتها، تستخدم المفردات نفسها، عمليات عسكرية، استعادة الأمن، حرب على الإرهاب، بينما تباد شعوب وتمحى مدن من الوجود في مشهد واحد تتكرر فيه المأساة بأسماء مختلفة. هذا الأمر يأتي مستمعين الأكارم والعالم يشاهد، ومنذ عامين كاملين لبادة الجماعية في غزة في بث مباشر دون حاجة إلى تسريبات أو تقارير سرية. كل بيت يقصف، كل حي يسوى بالأرض، كل طفل ينتشل من تحت الركام، كان صورة دامغة على انحدار النظام الدولي إلى مرحلة التوحش المشرعن، بحيث تحولت غزة إلى مختبر للقتل الحديث، تختبر فيه الأسلحة الذكية على أجساد الفقراء، وتختبر فيه قوة السردية الإسرائيلية في تزييف الوعي العالمي، حتى صار الضحية يحاكم على دمائه والمحتل يكافئ على جرائمه. رغم أن مقرر الأمم المتحدة الخاص بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز وصفت ما يجري بأنه إبادة جماعية مكتملة الأركان، أن الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح حرب، لكن العالم لم يتحرك، بل دعمت القوى الكبرى آلة القتل بالسلاح والغطاء السياسي. في غرب السودان تشتعل الفاشر بصراحة، عاصمة شمال دارفور، على نحو لا يقل بشاعة عن غزة. هناك تتجدد المذابح العرقية التي تمزق الجسد السوداني. قوات الدعم السريع التي نشأت لمكافحة التمرد تمردت، تحولت إلى أداة تفكيك للدولة، وتمارس الإبادة على أسس قبلية وجهوية، ودعمها من بعض المشيخات المطلة على خليج فارس. لم يكن الموقف الغربي من الفاشر أقل نفاقا من موقفه تجاه غزة. الدول التي هرعت لتسليح إسرائيل هي ذاتها التي الآن تكتفي بالبيانات المتعاطفة مع السودان، بينما تغض الطرف عن تدفق السلاح إلى قوات الدعم السريع، تغطي عبر الإعلام العالمي على بشاعة ما يجري في هذه المنطقة بصراحة. وطبعا لابد من القول، حين دعمت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الإبادة في غزة، كانت تبررها بحق الاحتلال في الدفاع عن نفسه، حين صمتت أمام المذابح في دارفور كانت تبرر ذلك بأنها صراعات محلية معقدة، الأمر الذي يؤكد بأن حقيقة بين غزة والفاشر تتقاطع خطوط النار، تلتقي خيوط السياسة، ففي كليهما تستخدم الذرائع نفسها لتبرير الإبادة، وتوظف الهويات القومية والعرقية لإدامة الصراع، ويقف العالم متفرجا يزن المواقف بميزان المصالح. هي الازدواجية ذاتها التي جعلت الضحية في غزة إرهابيا والمجرم في الفاشر قوة استقرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن مسلسل حرب الإبادة من غزة الجريحة في فلسطين المحتلة إلى مدينة الفاشر في دارفور بالسودان مسلسل واحد يديره الكيان الصهيوني وتنفذه دولة الإمارات، حيث شهدت مدينة الفاشر بشمال دارفور موجة عنف مروعة بعد سيطرة قوات الدعم السريع مرتزقة الجنجويد على أجزاء واسعة من المدينة، ونفذت إعدامات واسعة جدا، إعدامات ميدانية وعمليات قتل ممنهجة وسط حصار شديد ومنع دخول المساعدات إلى المدنيين. قوات الدعم السريع المدعومة ماليا ولوجستيا وتدريبا وتسليحا من دولة الإمارات المتحدة إنما تقوم بهذه الأعمال الفظيعة جدا في الفاشر بالسودان الشقيق، تقدم خدمة للكيان الصهيوني المؤقت. وأنصح الشعب السوداني الحر أن ينهض لمواجهة هذه العصابات وبالتوكل على الله قبل أن تسيطر هذه الجماعات والميليشيات الصهيونية تسيطر على كامل التراب السوداني. وشكرا كثيرا لإذاعة طهران وبرنامج حدث وحوار، كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
تحياتي لك يا أبا محمد مهدي، وبارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة الصوتية التي استمعنا إليها في هذا اللقاء. إذا كان العالم قد سمح بأن تباد غزة أمام الكاميرات بصراحة، هو يسمح اليوم بأن تباد الفاشر في الظل. بينما كنا منشغلين في مأساة غزة حقيقة، كان هناك من يقتل ويذبح حقيقة في الصمت على يد قوات تدعي أنها إسلامية، لا من قبل الصهاينة في الكيان المحتل. توحش لا يوجد له حدود بين البث المباشر والصمت الإعلامي، تسيل الدماء اليوم في غزة وكذلك السودان. يعني من قبل كانت اليمن وليبيا، وغدا من يدري بأي دماء سيأتون للمذبح حقيقة. المرحلة القادمة عنوانها الكبير تقسيم والمقسم وتجزئة التقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، تقزيم الكبار وتعظيم الأقزام. بهذه المصطلحات أو بهذه العبارات يمكن الحديث عن ما يجري في هذه الإبادة الجماعية المروعة حقيقة، يندى لها جبين الإنسانية. طيب، مشاركة عبر تطبيق الواتساب أيضا لدينا. نعم، مشاركة الأخ الكريم الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، تقل لكي أستمع إلى هذه المشاركة في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. المأساة الجديدة التي حصلت في الفاشر في أرض السودان هي حقيقة تستدعي التوقف والانتباه على هذه المشكلة الكبيرة والتي لم تحل إلى هذا اليوم. السودان كانت سلة العرب الغذائية، يعني سلة الدول العربية الغذائية من ناحية المواشي والموارد المعدنية. السودان لديها احتياط كبير من الذهب، ولديها معادن ضخمة لا تقدر بثمن، إضافة إلى المزارع والموارد النباتية، وكما قلنا الثروات الحيوانية لا تعد ولا تحصى في أرض السودان. حتى قيل أنه إذا يعني تم زرع 1,000,000 متر مربع من الأرض يعني بنبات الحنطة يستطيع أن يطعم أكثر من 800 مليون شخص، أي بإمكانه إطعام قارة أوروبا بالكامل. هذه الدولة الغنية بثرواتها وبمعادنها أصبحت محط المؤامرات الغربية الإسرائيلية والأمريكية والصهاينة والإنجليز. من ذلك الوقت زرعوا فيهم حرب الأهلية القديمة في فترة الستينيات، وزرعوا فيهم الحرب الأهلية الوسطى في عام 83، واستمرت أكثر من 20 سنة حتى قتل أو استشهد أكثر من 4 ملايين مدني سوداني، وكانت مذابح كبرى، وكلها كانت على مناطق الثروات والنفوذ التي تريده بريطانيا وأمريكا والغرب في ذلك الوقت، حتى تمكنوا من تقسيم السودان. ونحن نسينا أن السودان يمر فيها رافدين نهر النيل الكبريين، رافد نهر النيل الأبيض ورافد نهر النيل الأزرق الذي يمر عن طريق الحبشة وعن طريق أوغندا. وهذه الدولة التي فيها مقومات الدولة الكبيرة قسمت، والآن تقسم إلى أجزاء، والآن هي محط الأنظار الإسرائيلية ومحط عملاء الغرب يعني للأسف الشديد، الذين يريدون أن يعملوا بالوكالة عن الغرب في تدمير هذا البلد. وها هي النتيجة التي حصلت بمقتل الآلاف في يوم واحد. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، بارك الله بك على هذه المساهمة الطيبة، ومشكور جزيل الشكر. نتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، نعود لكم مستمعين الكرام. العودة لكم من جديد مستمعينا الكرام في إطار هذا البرنامج حدث وحوار، ومحورنا حرب الإبادة من غزة إلى الفاشر. لمزيد من التفاصيل يسرني أن أرحب في هذه اللحظات بالدبلوماسي السابق الإيراني والمحلل السياسي من طهران الدكتور سيد هادي سيد أفقهي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم.
حياكم الله أستاذ مصطفى،
يا أهلا
مرحبا. السلام عليكم وعلى مستمعيكم الأكارم.
شكرا جزيلا دكتور، عليكم السلام والإكرام طبعا على هذه المشاركة، وأشكركم على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. ماذا يجري في السودان دكتور؟ يعني الغرض، غرض الغرب من تسليح قوات الدعم السريع رغم ارتكابها المجازر في الفاشر بالسودان، ومن يتورط حقيقة وراء هذا الدعم التسليحي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هي كارثة، وغزة السودانية كما يعبر عنها بعض المحللين والمتابعين أن هناك مؤامرة دولية. طبعا السودان هو ليس غريب عن المؤامرات، بحيث قسم السودان إلى جزئين: السودان المركزي بعاصمته الخرطوم، والسودان الجنوبية التي تسخر بالمعادن الذهب والغاز والنفط والماء المياه وما إلى ذلك بيد المسيحيين. وهناك في الحقيقة حطت إسرائيل رحالها لسرقة ونهب ثروات هذا الجزء من السودان الجنوبي. وهذه المرة أن ارتأى الاستكبار العالمي أن يغزو وينهب ثروات أهم منطقة حقيقة في العالم حسب الجغرافيا التي أنا تابعتها، منطقة دارفور، وخصوصا الفاشر، الفاشر الوسط، يعني فاشر 3 أقسام. فكانت محاصرة هذه المدينة في الحقيقة وسط دارفور، وحتى إقليم دارفور نفسه هو من أكبر أقاليم السودان، وبدأت الاشتباكات والمناوشات منذ 3 سنوات أو أقل. يحسن أنه هناك خلاف على السلطة وتقسيم الوظائف بين البرهان بعد أن أطيح بعمر البشير وبين حميدتي أو دقلو نائبه وقائد قوات الدعم السريع. وهنا يعني المخطط يعني كان جاهزا حقيقة، ليس أنه هو قضية داخلية، ولكن استغل الاستكبار العالمي والصهاينة في الحقيقة هذه الخلافات واختلافات الرؤى في إدارة البلد أمنيا وعسكريا، ووسعوا قوة هذا الخلاف وتحولت إلى اقتتال واحتراب التي راها ضحيتها حقيقة عشرات الآلاف بل مئات الآلاف حسب ما ينقل الآن من مناطق مختلفة، ولكن الآن التركيز على منطقة الفاشل. نعم، هي في الحقيقة تتمتع بثروات هائلة خصوصا
نعم
الذهب. وهنا دخل في الحقيقة ما يسمى بالعامل الخليجي، يعني الإمارات مع تنسيق صهيوني أمريكي، والمنافس للإمارات في هذه المنطقة السعودي. هي منافسة في الحقيقة على المصالح، ولكن اليوم يعني استقطبت الإمارات بأموالها، حتى أتوا بمرتزقة من كولومبيا حسب ما نقل اليوم على شاشة قناة الأخبار الإيرانية مساعد سفير السودان في مقابلته. يعني شيء مؤسف من تشاد ومن مالي ومن أفريقيا المركزية وحتى من كولومبيا أتوا بمرتزقة، ولكن وعد أنه الجيش السوداني سوف يستعيد منطقة الفاشر، ولكن بعد انهار من الدماء أستاذ مصطفى. يعني حقيقة إحنا الصور الأقمار الصناعية تعرض انهار وقطع كبيرة من الدماء، يعني قطع حمراء تشير إلى يعني حجم إراقة الدماء والجرائم الفجيعة حقيقة. يعني قلت هذه حقيقة غزة سودانية، نفس الأسلوب الذي يستخدمه الصهاينة والأمريكيين، وهنا نلاحظ يعاد نفس السيناريو ولنفس الأسباب. يطمعون في غزة أنه تصبح ريفيرا الشرق الأوسط، وهناك كذلك يبحثون عن ريفيرا أخرى تزخر بالذهب خصوصا والمواد المعدنية الثمينة والنفط والغاز.
يعني دكتور، هو السؤال اللي يطرح نفسه، يعني تشابه السياسة الأمريكية الغربية أزاء ما يجري في غزة والفاشر بالسودان أشرتم إليها، لماذا لم يتحرك الرئيس الأمريكي الذي تباهى بوقف الحرب في غزة لإيقاف هذه الحرب والإبادة الجماعية في الفاشر بالسودان؟
يعني خليني أسألك سؤال مصطفى، هل حقيقة توقفت الحرب في غزة؟
لا بصراحة،
كي نستبشر أنه سينجح في عملية وقف إطلاق النار في السودان. لا، هم في الحقيقة يعني يتلطون بهذه العبارات وهذه التمثيليات الهزلية. يعني المجتمع الدولي مع كل أسف، يعني المؤسسات الرسمية تقف متفرجة، وخصوصا الدول الأوروبية، الأمم المتحدة، مثل الأمن، حقوق الإنسان، Human Rights Watch، كل هذه واقفة متفرجة، لا تنديد ولا حتى يعني تغطية خبرية يعني مهمة. ليس هناك يعني أي اهتمام، لأن عندما يكون هناك مؤامرة دولية منسقة من قبل، فالجميع يجب أن يقوم بدوره في التعمية والتغطية والتحريف وإلهاء الناس بأشياء أخرى، بجبهات فرعية، أما أحداث هنا أو أحداث رياضية أو أحداث فنية أو أحداث اقتصادية. والآن يعني يضخمون عملية الهجوم على فنزويلا، هم الآن منشغلون بشكل يعني متصاعد ومتسارع في الفاشل.
لربما لنفس السبب أيضا لم تتحرك الجامعة العربية للضغط يعني لإيقاف الحرب في الفاشل، وهي لم تتلقى حتى الآن الضوء الأخضر لذلك، أو لربما هي شريكة مثل ما أشرتم. يعني
لا، شريكة سيد مصطفى. الإمارات بشكل، والسعودية اللاعبان الأكبر في القارة السوداء وحتى في شمال أفريقيا. يعني الإمارات تتدخل بالرغم من صغر حجمها ومساحتها ونفوسها، لكن لها دور يعني نيابي، دور أمريكي إسرائيلي واضح جدا. هذه أصابت في الحقيقة أحيانا مع الأسف
بعد سيطرتهم على الفاشر وربما استكمال ولايات دارفور كلها تكون بيدهم، ما السيناريو الذي يحتمل؟ يعني هل نفس السيناريو في تقسيم السودان الآن مرة أخرى نرى؟
هو هذا المطروح يعني لأنه ما لم يقسم السودان لا يمكن الاستثمار في هذه المنطقة، والمنطقة تشهد حروبا.
نعم.
إذن كما حصل في الجنوب السوداني يعني عشرات السنين من أيام جورج جرانج الذي قتل في الحقيقة بالتحطيم طائرته عندما انتهت مهمته، والآن استقر الجنوب السوداني وبدت الاستثمارات وبدأ الاستتباب والأمن، وفي الحقيقة الصهاينة الشركات الأوروبية الشركات الأمريكية رؤوس الأموال المتوحشة انتقلت إلى هذه المنطقة بعد يعني سنين طويلة من الاقتتال. أنا كنت أتابع منذ سنوات الأحداث في الجنوب السوداني. اليوم نفس الشيء، يعني منطقة دارفور أنا زرت السودان كم مرة وكنت أتابع أحداث دارفور وأسأل ما هو السبب إنه دارفور أحداث دارفور، العشائر هناك، الأجواء، البيئة الخلابة، المياه، الجبال، شيء يعني منطقة ثرية، منطقة سياحية، منطقة تزخر بالمياه والغاز والنفط والذهب خصوصا في هذه المنطقة، ومنطقة يعني تربة يعني خصبة جدا للزراعة. فيطمع العدو يعني الآن تشاهد أنه أمريكا بكل وقاحة يقول أنه نفط فنزويلا لنا، غاز فنزويلا، لو أكبر مخزون للنفط والغاز في العالم هي فنزويلا، لأنها أرض بكر يعني لم تستخدم ولم تستطيع فنزويلا بسبب فقرها وإفقارها في الحقيقة أن تستغل هذه الثروة. نفس الشيء الذي يحصل الآن في دارفور، مرشحة دارفور وربما بعض الأقاليم الأخرى بما يؤمن لهم مصالحهم وقدرة مناورتهم وارتباطهم وتنسيقهم مع الدول الجوار التي الآن مع الأسف تشارك في عملية انفصال دارفور، وهي تشاد ومالي وأفريقيا المركزية، وكذلك تعرف سكوت الصمت المصري الغريب والمريب ربما سيأتي دوره. وهناك الآن خلاف على منطقة حلايب، يعني منطقة حلايب منطقة حساسة جدا استراتيجية تطالب بها السودان، ولكن الآن تحت السيطرة المصرية مع الأسف.
أشرت إلى هذه البلدان ربما أو وضع الدول الإفريقية، دول شمال إفريقيا، هذا الوضع في السودان كيف سيؤثر طبعا على الوضع الأمني في دول شمال إفريقيا وحتى غيرها؟ يعني الآن نموذج ليبيا لدينا يعيش فترة طويلة باللا دولة.
نعم، حتى صحراء بوليساريو يعني القرار النهائي اللي صوت عليه مجلس الأمن ب11 رأيا صوتوا لأنه يكون تحت الوصاية المغربية. صحراء بوليساريو يعني مقايضة بالكامل. أنا أتذكر عندما زار الملك حسن الثاني وشجعه ترامب على التطبيع مع العدو الصهيوني وقال له هديتك أنه نضع البوليساريو تحت الوصاية المغربية كي تسهل لهم عملية نهب الثروات، وهذه المنطقة كذلك تزخر بالذهب وتزخر بالسيليسيوم والتيتانيوم. أنا أينما تجد هناك حروب واقتتال و الحقيقة مناطق غير آمنة متشنجة، يجب أن نركز اهتماما أنه ماذا يجد في هذه المناطق من ثروات، ما هي الأسباب، إما موقع استراتيجي، إما غاز أو نفط أو معادن يعني ثمينة مثل الأورانيوم مثل السيليسيوم التيتانيوم، وتعرف اليوم يعني هذا عنصر السيليكون شيء رهيب في صناعات التقنيات الدقيقة يسمى ما يسمى بالهاي تك. فهذه المناطق يعني منطقة الشرق الأوسط لماذا لم تهدأ؟ دائما حروب، دائما اقتتال، دائما صراعات قومية عرقية إثنية، داعش، القاعدة، تحرير الشام على ذلك. الآن الحرب على سوريا، تعرف أنه سوريا تحت سوريا آبار رهيبة من مخزون النفط والغاز تصل إلى قبرص. يعني كان أحد المحللين الاستراتيجيين والعلماء في التربة اسمه عمران شعيبي وسوري، قدم تقرير الأسباب الحقيقية للأزمة السورية، أنه عن ماذا في الحقيقة يبحث الأمريكي والصهيوني في سوريا، لماذا خلقوا داعش وأتوا بتفريعات داعش جبهة النصرة وأحرار الشام والإخوان المسلمين وما إلى ذلك. فكان يفسر بالخرائط، يعني بالوثائق، وهذه خرائط، قال هذه خرائط يعني مراكز دولية، مراكز بحثية مختصة في الغاز والنفط واليورانيوم خصوصا في سوريا بعد الفوسفات وغير الفوسفات. قال هذه يعني موائد ثرية تحت الأرض في باطن الأرض وفوق السطح، هذه سوريا الحرب على هذه. فإن أنه بشار الأسد والحرب الأسد لم يقنعوا ولم يرضخوا لبيع هذه الثروات بثمن بخس. الآن ما يجري في دارفور وما يجري في ليبيا كذلك، ليبيا كذلك من أكبر الدول مصدر النفط والغاز.
نعم نعم،
هذه الرأسمالية المتوحشة مع الأسف، لا تعير أهمية لا حقوق الإنسان ولا لدماء الناس ولا تجويعهم. ما يحصل الآن في غزة، لاحظ أتوا بمشروع 21 بند ولكن نفذ منه نصف بند، وهو يعني إطلاق سراح رهائن وبدأت في الحمرة الأخرى القصف والتجويع وتشديد إدخال المساعدات.
دكتور، في سؤالي الأخير، قد رأينا تشكل بعض المجاميع الشعبية لكي تذهب للدفاع عن سكان مدينة الفاشر في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها. كيف تقيم هذه الحركات الشعبية؟ هل من الممكن أن نرى حركة قوية أو يعني حشد قوي من الأهالي في السودان، أم لا يوجد هكذا بيئة في هذه المنطقة؟
يعني يجب أن نفصل ونفصل في الحقيقة بين موضوعين أساسيين. الآن التجهيز والإعداد والدعم اللوجستي والعسكري ونفريات في الحقيقة، يعني ضخ الأموال إلى ميليشيات دقلو أو ما يسمى بقوات السريع، الإمارات وراءهم. لنرى هل أن السعودية مستعدة أن تنافس الإمارات وتدعم حكومة البرهان؟ وهذا الموضوع الأول. إذن المنافسة اللوجستية خارج السودان، وهل تستطيع السعودية لوحدها أن تقف بوجه المشروع الصهيو أمريكي في الحقيقة الإماراتي أم لا؟ الموضوع الثاني كما تفضلت حضرتك يرجع إلى الإرادة الشعبية. هل يستطيع البرهان في الحقيقة، وكذلك عليه علامات سؤال، يعني البرهان هم كانوا مستعدين للتطبيع مع العدو الصهيوني، وكانت هناك زيارات لصهاينة، مسؤولين صهاينة كبار يعني من الشباك والموساد، لقاءات رسمية للبرهان، وكان بتشجيع سعودي إماراتي. ولكن بنظري يعني في تقييم من الذي سيخدم مصالحهم ويؤمن لهم مصالحهم، وقع الخيار وطلعت القراءة باسم دقلو وقوات الدعم السريع. أنا هذه في ظني.
نعم.
لنرى في المستقبل هل حقيقة سيحسم الشعب السوداني ويحافظ على كرامته وسيادته، أم سيغلب بهذه القوة اللوجستية وهذا المال ورأس المال مع الأسف الحرام.
نعم. شكرا جزيلا للدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الباحث في المحلل السياسي والدبلوماسي السابق الإيراني، كنتم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا.
حياكم الله.
تحية طيبة لكم من جديد أحبتنا في كل مكان مستمعي إذاعة طهران العربية، وبارك الله بكم لهذه المتابعة عبر لقائنا. حدث وحوار حرب الإبادة من غزة إلى الفاشر هو عنوان الحديث. عباس من البحرين الأخ الكريم كتب لنا في هذه المشاركة، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أصبح هذا العالم مليء بالظلم والجور في مختلف بقاع الأرض، فإن غزة رغم الهدنة إلا أنها تنزف كثيرا من الشهداء والمعاناة الإنسانية والجوع والنزوح، وهي حديث كل فلسطيني. ولكننا اليوم بكل ألم وحسرة حول الظلام التي تجري أمام مرأى العالم في السودان، وبالتحديد في منطقة الفاشر، حيث أن الإعدامات الميدانية تقدر بالألاف. والأمر الأخير المثير للدموية الذي يحدث هي أن بعض من حاولوا الفرار تم استهدافهم داخل المركبات وإحراقهم أحياء. فإن هذه الظلامات التي تحدث في هذا العالم تقول بأننا لا نستطيع التفاهم إلا مع من يمتلك السلاح والقوة. وأما بالنسبة للمفاوضات والوساطات والقوانين الدولية والمجتمعية لن تجدي نفعا حين يمتلك المتجبرين السلاح. المفاوضات تنفع لكن لصالحهم عباس، بارك الله بك، طبعا شكرا جزيلا، تنفعهم لأن فيها الإملاءات والشروط التي هم يريدونها. ما يجري حقيقة على يد هؤلاء غريب جدا من القتلة، والأغرب منها من يأتي ويتحدث الآن مثلا عن نزع سلاح شعب مقاومة. أي شيء تودون تسمونه أسموه، لكن هي حالة أغرب من الحماقة التي أو من القتل اللي يرتكبونه هؤلاء. لا بد من التسلح، لا بد أنك تكون قوية، لأن العالم الآن مع شديد للأسف، وهذه المنظمات التي الآن نراها مفاوضات وساطات قوانين دولية مجتمعية مؤسسات، كلها حقيقة مصلحة لبعض البلدان المتكبرة والجبارة، وبعض البلدان التي تريد أن تظلم الناس حقيقة بحديثها. إذا سمعت بإملاءاتهم، إذا أخذتها وقبلتها وطبقتها واستسلمت أمامهم فلا بأس، منظمات ومؤسسات ستبقى. لكن إن أردت أن يعني تعطي إرادة وتبين إرادة لديك فيما يخص بإملاءاتهم، تقف بوجههم، فعند ذلك يأتي الحديث الآخر: نحن نحارب الإرهاب، نحن نقتل الإرهابيين، نحن نواجه شرذمة، نحن نواجه قتلة بهذه الطريقة التي يتحدثون عنها. فعلينا أن نتعلم من هذه الدروس، علينا أن نفهم من هذه الدروس، وساعد الله أهل السودان المسلمين المظلومين المستضعفين في الأرض حقيقة. إلى عدنان بلجي كاظم من العراق، عدنان يحدثنا في هذه الرسالة الصوتية، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد والي الطيبين طاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي برنامج حدث وحوار. طبعا مع الأسف يتعرض إخواننا المسلمين في غزة وفي السودان إلى أبشع الجرائم من قبل القوات المعتدية، حيث تهمت القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور غرب السودان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بارتكاب جرائم حرب وأبادة جماعية وتهجير قصري في مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور، وطالبت بتصفية جماعة إرهابية. وقالت القوة التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني في بيان: ارتكبت ميليشيات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب أبشع صور الجرائم ضد الإنسانية بالفاشر جنوب غرب جرائم حرب وعبادة جماعية وتهجير قصري وسياسات منظمة تستهدف إقلاع السكان وطمس وجودهم، وتكون القوة المشتركة من الحركات التي وقعت اتفاق السلام في جوبيا عام 2020، وأبرزها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وتحرير السودان بقيادة ميني أوركو مناوغ. ومع الأسف من نظر المسلمين لم يقف معهم أي دولة تقف لمساندتهم ومساندة المظلومين في الدول. يعني نرى في غزة وفي السودان وفي كل الدول العربية نرى أن الشعب يبقى دائما مضطهد ولا يوجد من ينصره. نتمنى أن نصل عظيم إلى كل مظلوم بحق سيدنا محمد وآل محمد والنصر للمجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي دافور وفي كل الدول العربية المجاهدة. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
أحسنتم، شكرا جزيلا أخي الكريم الحاج عدنان، بارك الله بك على هذه المساهمة. من العراق إلى صبحي عبد الحميد من الأردن، أيضا مشاركة صوتية، نستمع.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العالم المستعمر الصهيوني والبنتاغون لا يهمه حرق العالم بأسره في سبيل التقسيم ونهب الخيرات. هم سائرون في هذا الطريق، إسرائيل للشرق الأوسط وأمريكا والبنتاغون لأمريكا اللاتينية وباقي العالم. أشكر لكم.
شكرا، شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن، وبارك الله بك على هذه المداخلة الصوتية المشاركة التي استمعنا إليها. تحياتي لك أخي الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لحرب الإبادة في غزة والفاشر، هذه كلها أيادي صهيونية، سواء كانت هذه الإبادة وراءها أمريكا أو عملاء أمريكا والصهيونية في المنطقة. بالنسبة لما حصل في غزة، كان واضحا العدو مباشرة هو الإسرائيلي، هو من عاث في الأرض الفساد، هو من أباد، هو من عمل المجازر، هو من ارتكب وظلم وأجرم جرما لم يسبق للعالم أن رأى مثله، خاصة في العصر الحديث. استخدم الغذاء كسلاح لتجويع البشرية وقتل بوحشية كبرى، قتل الطفل وقتل أمه وقتل الشايب الكبير والبريء، قتل الصحفي، قتل المهندس، قتل الأستاذ، قتل كل يعني أطياف المجتمع. يعني عمل الجرائم والإبادات الواضحة لوضوح الشمس في غزة. وما حصل بالأمس في الفاشر هو دليل أيضا، وراءه الصهاينة. كلما يحدث في الوطن العربي شيئا أو في العالم الإسلامي كلها وراء الصهاينة، لأنه هم لا يريدون شعوبا عربية موحدة ومستقرة، يريدوهم أن يتناحروا لكي يتركوا فلسطين وشأنها، وكما يحصل في السودان من سنين وفي اليمن في سوريا في العراق سابقا. هذا هو غايتهم، لكي لا يفكر المواطن العربي والمسلم في فلسطين ولا في عدوه أبدا الإسرائيليين والأمريكيين، كما يصنعون الآن في إيران وكما يصنعون في أماكن أخرى. لكن بإذن الله هيهات لهم أن تتحقق أهدافهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام الأخ الفاضل والكريم عبد الغني أبو هاشم من اليمن على هذه المشاركة، وتحية طيبة لك أخي الفاضل ولإخواننا جميعا في اليمن. شكرا علي القفلي من اليمن أيضا على ما تكتب لنا من المشاركات والمساهمات، بارك الله بك وتحية طيبة. طبعا نعود ونكرر أحبتنا الأكارم مستمعينا الكرام الحديث الذي قلناه وكررناه، إذا كان العالم يعني قد سمح بأن تباد غزة أمام الكاميرات، هو يسمح اليوم بأن تباد الفاشر في الظل بين البث المباشر والصمت الإعلامي. يعني قلنا كنا منشغلين بمأساة غزة والإجرام والإبادة كانت في السودان مستمرة، والآن شوية يعني هدأت الأمور في غزة مع أنها لم تكتمل أو لم تنتهي الحرب، لكن بدأت تبين الفضائح والجرائم في السودان، تسيل الدماء اليوم في كلا المنطقتين من قبل حقيقة الأعداء الذين جاءوا ليخططوا نفس المخطط. لكل المنطقة. أشرنا أن اليمن، ليبيا، بعض البلدان الأخرى أيضا كانت موجودة في المسألة، ولكن لا نعلم غدا كيف ستكون الأمور. الوضع يأتي ويتحرك باتجاه علينا أن نتسلح فكريا وعسكريا. الوعي في فكرنا، لا نثق بهؤلاء، وكذلك ما يأتي في السلاح العسكري هو مهم أيضا في هذا الجانب. تحياتي لكم مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم واستعدادها لكل الاحتمالات. استشهاد مواطن فلسطيني في حي الشجاعية شرق غزة، والاحتلال ينسف مباني سكنية في خان يونس. سرايا القدس تنفذ عملية تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال بمدينة نابلس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي استعداد بلاده للتفاوض حول برنامجها النووي السلمي، مضيفا أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل، لكن واشنطن وضعت شروطا تعجيزية غير مقبولة. وأكد الوزير رفض إيران التفاوض على برنامجها الصاروخي قائلا: لا يمكننا وقف تخصيب اليورانيوم، وما لم يؤخذ بالحرب لا يمكن منحه بالسياسة. من جانب آخر قال عرقشي إن إيران أكثر استعدادا على كل المستويات، وأن الاحتلال سيتلقى هزيمة أخرى في أي حرب مقبلة، مشيرا إلى اكتساب تجربة كبيرة من الحرب الأخيرة واختبار الصواريخ في معركة حقيقية. استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قناصة جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وتعرضت خان يونس جنوبي القطاع إلى قصف بقذائف المدفعية والدبابات ضمن مسلسل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر فلسطينية أكدت استهداف الأجزاء الشرقية من خان يونس بغارات جوية بالتزامن مع قصف مكثف لزوارق الاحتلال الحربية، لافتة إلى إطلاق جيش الاحتلال وابلا من القنابل الدخانية على بلدة عبسان وبني سهيل جنوبي القطاع. إلى ذلك نفذت وحدات الكيان الإسرائيلي عملية نسف لبنايات سكنية في مدينة غزة. أعلنت كتائب القسام عن جاهزية طواقمها لاستخراج جثث أسرى الاحتلال داخل الخط الأصفر.